قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن.
نعم، هذا المؤلف بعد ما انتهينا من الرسالة الأولى والتي تتعلق بتعلم المسائل الأربعة: العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والعمل والصبر على العلم والعمل والدعوة، انتقل المؤلف إلى الرسالة الثانية التي تسبق ثلاثة الأصول، وهي تتعلق بثلاث مسائل مهمة. والمؤلف اتبع نفس الأسلوب، وهذا أسلوبه رحمه الله دائما، فيه تلطف بالقارئ وبالمستمع لهذه الرسالة، فيبدأ ذلك بالدعاء له، وهذا كما قلنا أسلوب جيد أن الإنسان يتعامل مع الناس أنه يقدم الدعاء حتى يتقبلون دعوته، أنه يقدم الدعوة له: أسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يسكنك الجنة، ثم تقدم، فهذا يدعو السامع إلى تقبل ما تريد منه. فهذا الأسلوب يتبعه المؤلف في رسائله رحمه الله. قال: اعلم رحمك الله، واعلم أيضا أسلوب تحفيزي أن الإنسان ينتبه، اعلم، فالإنسان ينتبه أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. وهذه المسائل الثلاث بإذن الله هي عبارة عن ثلاث مسائل كما ذكر المؤلف: المسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، والمسألة الثانية تتعلق بتوحيد الألوهية، والمسألة الثالثة تتعلق بأصل عظيم من أصول الدين، وهو الولاء والبراء في الإسلام. فنبدأ بإذن الله في المسألة الأولى التي تتعلق بتوحيد الربوبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا.
نعم، المسألة الأولى يبين المؤلف أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا من العدم بعد أن لم نكن شيئا يذكر، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه الآية تدل على نعم الله عز وجل العظيمة، وأولها، أول هذه النعم، وجودك في هذه الدنيا بعد أن لم تكن شيئا يذكر، غير معروف، ولا لك أي وجود في هذه الدنيا. فكون أن الله عز وجل أوجدك في هذه الدنيا فهذه نعمة عظيمة، لكي تعبد الله عز وجل وتدخل بعد ذلك الجنان، وما أعده الله عز وجل لمن يطيع الله عز وجل ويعبده. فالله عز وجل خلقنا وأوجدنا من العدم، فنحن قبل أن يخلقنا الله لم نكن شيئا يذكر، فمن علينا بأن أوجدنا وخلقنا. ومما يدل على ذلك من المنقول قول الله عز وجل، الآية التي ذكرناها قبل قليل في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، جعلنا للابتلاء، وهذا سيأتي الكلام عليه في المسألة الثانية. وكذلك قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، كذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل هو الخالق. الله أيضا قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. هذه الأدلة نحن نذكرها لمن يؤمن، لمن عنده إيمان لكن يحتاج إلى تقوية في هذا الجانب ويؤمن بالقرآن، فنعطيه هذه الأدلة. لكن إذا جاءنا شخص لا يؤمن كافر نريد أن نبين له أن الله هو الخالق، فيجب أن نخبره بالأدلة العقلية غير الأدلة النقلية. الله عز وجل قال في سورة الطور، طبعا احنا ما نستدل له ونبين له، ولكن إن فكرة الآية ننقلها له. الله عز وجل ماذا يقول في سورة الطور؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالله عز وجل في هذه الآية دليل عقلي، يعني أنت لما تكلمه لا تقول له أن هذه الآية، لأنه هو لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالإسلام، لكن أعطيه دليل عقلي. فالله عز وجل بيّن لنا في هذه الآية الدليل العقلي، وأنه لابد من خالق، وأن هذا الكون لم يكن صدفة، لم يأتي صدفة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهنا ثلاث، يعني نقدر نقول ثلاث افتراضات، ثلاث احتمالات. إما أن يكون هذا الكون وجد صدفة بدون خالق، وهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه لا يمكن أن يوجد شيء بدون موجد، ولا يمكن أن يوجد حدث بدون محدث. أنت الآن حينما تأتي وترى مثل هذه العلبة، هل تستطيع أن تقول أن هذه العلبة ليس لها صانع، جاءت هكذا صدفة؟ الكل راح إيش ينتقد ويقول أنت عقلك في شيء. إلى هذا الهاتف، يعني نحن نتكلم على ما هو أقل من المخلوقات كلها، إلى هذا القلم، إبرة، من الذي؟ لابد لها موجود، لا يمكن. وإذا خاطبت أي شخص وقلت أن هذا غيب لم يحدثه أحد ولم يوجده، سينتقدك مباشرة، سيقول أنت في عقلك شيء، إن حدث صدفة سينتقدك. طيب إذا كنا نقول هذا في الأشياء الصغيرة، فما بالك في هذا الكون، السماوات وما فيهن والأرض وما عليها من إنس وجن وحيوان وجبال وأرض ومخلوقات، والسماء المليئة بالكواكب والقمر والشمس والنجوم وغيرها من مخلوقات الله عز وجل. وليس فقط يعني هذه المخلوقات، بل تناسق إحكام لهذا الخلق وتناسق بديع لهذا الخلق، غروب الشمس، طلوع الشمس، كيف لها أثر نهار وليل، فصول لأربعة، تناسق بديع. الإنسان كيف يخلق، أمه فطرة تربيه ما تتركه، كل هذا إذا فكر فيه الإنسان من غير، بعيدا عن القرآن وعن أدلة القرآن الدلة الشرعية، إذا فكر فيه الإنسان سيعلم أنه لا يمكن أن يكون إيش صدفة، وإنما وجود هذا النظام البديع المحكم المتناسق المتآلف يمنع منعا باتا وجود مثل هذا الشيء أن يكون صدفة. طيب الاحتمال الثاني أننا خلقنا أنفسنا بأنفسنا، وهذا أشد ضلالا من الأول وأشد بطلالا من الأول. كيف الإنسان يخلق نفسه أو المخلوق يخلق نفسه؟ مستحيل، المعدوم لا يمكن أن يوجد شيء من العدم، أنت أصلا ما كنت موجود، وهذه المصنوعات وهذه المخلوقات وهذه الأشياء لم تكن موجودة، فكيف تكون هي خلقت نفسها؟ فإذا قلنا أن هذا الاحتمال الأول باطل والاحتمال الثاني أبطل منه، فيتعين الاحتمال الثالث وهو أنه لا بد من خالق يخلق هذا الكون، وهو ربنا جل في علاه القادر الحكيم الخبير العليم، هو الذي برأ هذا الكون الباري، هو الذي برأ هذا الكون وأوجده من العدم. فقول المؤلف حينما أتى بهذه الآية التي الله عز وجل جعلها حجة بفكرتها لا كونها آية من القرآن، نحن مسلمين نؤمن بها مباشرة أنها من الله ونقول سمعنا وأطعنا، لكن غير المسلمين لا ينظرون ولا يعتبرون القرآن دليل، فأنت تأتيه من الدليل العقلي. فيتبين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق ولا آمر إلا الله، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولم يعرف أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا على وجه المكابرة، كما حصل من فرعون وغيره. لا يعرف أن أحد أنكر أن الله عز وجل هو الخالق إلا على وجه المكابرة، يعني حتى هو مقتنع أن الله هو الخالق ولكن يكابر ويجحد. وقد جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه أنه جاء وكان يومئذ يعني مشركا، كان كافر، جاء في موضوع أسارة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فمرت هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيقول جبير لما سمعها يقول كاد قلبي أن يطير، ومنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في قلبي، ثم بعد فترة أسلم وهداها الله وأسلم. لماذا؟ لأنه عربي وكانت الفصاحة موجودة، وهذا الأسلوب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني وضع فعلا الاحتمالات المفترضة، إما أن يكونوا خلقوا من عدم بدون موجد بدون محدث وهذا مستحيل، أو هم خلقوا أنفسهم وهذا باطل، أو أن الله عز وجل هو الذي خلقه. إذن هذا الأول أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، إن جينا من الأدلة النقلية وإن جئنا من أدلة العقلية وهي كثيرة، ولكن نحن ضربنا مثال بهذا، وإلا الأدلة العقلية كثيرة، فأنت إذا نظرت في آيات الله الشرعية كالقرآن، الله عز وجل تحدى العرب الفصحاء البلغاء اللي كانوا يتبارون ويجعلون الدواوين والاجتماعات من أجل تحدون بعضهم البعض في الفصاحة في الشعر، ائتوني بمثل هذا القرآن ما استطاعوا، ائتوني بعشر سور من مثله، مو كل القرآن بس عشر سور ما استطاعوا، طلب منهم خفف آية ما استطاع، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، سورة واحدة ما استطاعوا. فهذا ثم أيضا ننظر القرآن أخبار وأحكام، فالأخبار التي ذكرها الله هل جاء اليوم أحد يكذبها؟ المعلومات الموجودة في القرآن كلها صدق كلها حق، ولا جاء يعني منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة لن يأتي أحد يكذب حرفا واحدا جاء في القرآن. إذن هذه الأخبار والمعلومات والعلوم التي في القرآن ما استطاع أحد أن يكذبها إلى يومنا هذا، كل ما فيها حق، وهذا لا شك أنه دليل يدل على الله عز وجل. إذا جاءنا واحد شخص يقول لك أنا ما أؤمن أن الله، قل له هذا القرآن عندك، الله جعل معجزة الله الخالدة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بمثل هذا القرآن. طيب كذب خبر أو معلومة جاءت في القرآن. الأمر الثاني الأحكام، الله أوامر ونواهي، ما أمرنا الله بشيء إلا وفيه مصلحة لنا، وما نهانا عن شيء إلا وفيه مضرة لنا. وها ما أحد أيضا منذ نزول القرآن إلى الآن جاء وقال إن الصلاة لا فائدة منها، أو إن شرب الخمر فيه فائدة أعظم والأفضل إنه يباح، أو غيره من الأوامر أو النواهي، أو إن الغيبة الأفضل إنها تكون حلال. ما فيه، ما أمر الله بشيء إلا وفيه مصلحة لنا وفيه خير لنا، حتى لو كان فيه مصالح ومفاسد فيكون تحريمه لوجود المفاسد أكثر، كما جاء في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك لكون الإثم أكبر حرمها الله عز وجل. يعني قد يكون في الشيء خير وشر، لكن يكون إيش؟ نظراً لأن شره أكثر حرمه الله. وقد يكون في شيء آخر خير وشر، لكن لأن خيره أعظم أباحها الله، وهكذا. نعم، قال المؤلف ورزقنا، يعني الله عز وجل لم يخلقنا وتركنا، لا، وفر لنا الرزق، موجود، الأطعمة موجودة من بهيمة الأنعام، من النباتات، من الحيوانات البحرية، من الحيوانات البرية، جعل الطعام موجود والشراب موجود. ولا يمكن يعني أن الناس يعني يموتون بسبب، يعني ممكن يموت بسبب الجوع، ليس لعدم وجود الطعام والشراب، وإنما لكونه مثلا اتجه مكان لا يوجد فيه طعام ومكث ما استطاع يوصل للطعام أو ما استطاع يوصل للشراب، أو مثلا لوجود الحروب والمجاعات التي تصل في بعض البلدان دون بعض، لكن بشكل عام موجود. أو أن عدم توزيع الثروات الطبيعية هذه، يعني لم يتم توزيعها بعدالة، فيكون هذا البلد نصيبه لا يوجد فيه، فلذلك يتأثر بسرعة بالمجاعات. إذن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، فهذه نعمة عظيمة. يقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، من هذا الماء ينزله فينبت النبات الذي يكون طعاما وشرابا للإنس والحيوانات وغيرها، وينبت الأرض. ويقول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بل إن رزقه مكتوب، كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليه ملك وهو في بطن أمه، فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، حديث رواه البخاري ومسلم. فالله خلقنا وأحكم خلقنا أيضا، يعني قبل أن يرزقنا أحكم خلقنا، صورنا أحسن تصوير سبحانه، ثم أيضا جعل لنا الخيرات والرزق متوفر، ولكن تحرك يا الإنسان، ابذل الأسباب، وإلا الرزق حواليك. والرزق اسم ليس خاصا في الحقيقة بالطعام والشراب، إنما الرزق أعم من ذلك، أن يرزقك الله عز وجل زوجة صالحة، أن يرزقك مال، أن يرزقك توفيق، أن يرزقك إدارة لوقتك، حسن إدارة لوقتك، أن يرزقك علما نافعا، رزق كثير. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
قال ولم يتركنا هملا.
نعم، قال ولم يتركنا هملا. فوق هذا أيضا كون أن الله خلقنا وأحسن خلقنا وكرمنا ورزقنا، أيضا ما تركنا هملا، أي ما تركنا سدى، لم يتركنا بدون توضيح ودون بيان. ولذلك في الآية التي ذكرناها قبل قليل في سورة الإنسان، إنا هديناه، بعد ما قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وضح لنا، أقام الله عز وجل علينا الحجة، بيّن لنا الطريق الصحيح، وهو أن نقوم بعبادته وطاعته، بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومن سار على هذا الطريق فليبشر في الحياة الأخروية الأبدية السرمدية المنعم فيها، التي يكون منعما فيها. ومن خالف فله العقاب الذي بيّنه الله عز وجل. فالله عز وجل ما تركنا هملا كما جاء في الآية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا يمكن. الله عز وجل اللي خلق هذا الكون وأحكمه وأتقنه يخلقنا فقط للعبث، للأكل والشرب واللهو دون حكمة؟ يستحيل، يستحيل من إله عظيم حكيم خبير جليل أن يخلق شيء بدون حكمة. إذن لا بد من هذه الحكمة، وهذه الحكمة أوضحها الله في كتابه، وقال في الآية الأخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما خلقنا السماء، يقول الله عز وجل، والأرض وما بينهما باطل، لعب، ما خلقناهما لاعبين في بعض كما جاء في بعض الآيات، بل هناك اختبار، هناك ابتلاء، هناك أوامر، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن الغاية، بيّن الحكمة كما سيأتينا فيه. فالله عز وجل لم يخلقنا عبثا، بل خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وطاعته باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب حتى يتبين لنا الأمر فأقام علينا الحجة، كما قال أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل أخبرني، ومما يعني أخبره الله أني لم أبعثك إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك يا محمد، أختبرك وأبتلي بك، أبتلي الناس بك، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. فهذا أمر صريح واضح، حجة قائمة. فالله عز وجل ما تركنا سدى، ما تركنا ما خلقنا عبثا، ما خلقنا من أجل أن نلعب ونلهو فقط في هذه الدنيا، ونتنعم، وإلا أصبح حالنا كحال الحيوانات التي ليس لها عقل. الله ميزنا بالعقل لماذا؟ لكي يبتلينا، يختبرنا. فلذلك ميزنا عن سائر الحيوانات. ولذلك الله عز وجل لو أن أيضا إذا جينا من ناحية العقل كذلك، قد يفكر إنسان طيب لو كان ما فيه، على قولته كما يقول البعض إن الله خلقنا عبثا، خلقنا ليس عبثا حاشاه، خلقنا لكي نأكل ونشرب ونعمل الشهوات وإلى آخره ونلهو بالدنيا حاشاه، لكن هكذا يقول البعض. طيب لماذا الله أنزل الرسل، أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الجنة والنار وجعل الناس إلى فريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ هل يعقل أن الله يفعل هذا؟ إذن هذا ينسب يعني إلى الله؟ حاشا وكلا، لأنه لا يستحيل أن الله عز وجل يفعل شيء إلا لحكمة. فإذا لماذا أرسل الرسل وأمر بالجهاد الكفار وقتال الكفار؟ لماذا ترك الناس هكذا وخلاص يعيشوا الحياة؟ لا، الله ما فعل هذا إلا كما قلنا من أجل هذا الدين، من أجل عبادته وحده لا شريك له، من أجل الاختبار كما قال أيضا الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
نعم، وهذا دليل يعني أن الله عز وجل أرسل إلينا رسول، ما تركنا عبثا، ما أوكلنا إلى عقولنا اللي ممكن تصيب وممكن تخطئ، لا، جعل الأمر واضح. رسل معهم إيش؟ معهم آيات بينات أو ما يسميها البعض بالمعجزات، أعطى كل رسول حتى يكون إيش؟ مؤيد له، حتى يعرفون الناس فعلا أنه هو على حق، ما أرسله وأن كلامه حق، أعطاه إيش؟ آيات تؤيده، خوارق العادات، كل رسول أعطاه. ومن آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وآياته كثيرة. فأرسل إلينا رسولا، وأرسل لمن قبلنا رسلا، فمن أطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون من أهل الجنة، ومن عصاه فإنه سيكون من أهل النار. فلما قال المؤلف أرسل إلينا رسولا، إلينا يا أمة محمد، فهو المؤلف يخاطب الآن موجود أمة محمد، الديانات السابقة بعد بعثة النبي نسخها النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب السابقة نسخت بالقرآن، نزول نبينا محمد نسخ الرسل الذين قبله، أصبح الآن لا يوجد دين صحيح إلا دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قال في القرآن: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فما أرسل الله عز وجل الرسل إلا لكي نستجيب لهم ونطيعهم، كما أرسل لكل أمة من الأمم التي قبلنا رسلا، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما في أمة إلا وجاءها رسول ينذرها، يبشرها وينذرها. فالرسل هم المبلغين عن الله عز وجل بالوحي، ويبلغون أممهم بما هو المطلوب منهم، أقاموا الحجة كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أقام الحجة، ما ترك لعقولنا ما ترك للفطر لأن الفطر ممكن تتغير، ما تركنا للعقول لأن العقل يصل له حد معين يقف عنده بعد ذلك لا يستطيع أن يدرك. العقل لا يدرك الروح، كيف وجود الروح في البدن، كيف دخولها وكيف خروجها عند الموت، بل حتى عند النوم كيف، ما يدركه العقل. العقل يقف عند حد معين، وكذلك العقول تتفاوت، هناك الأذكياء وهناك الوسط في الذكاء وهناك المرتبة الأدنى في الذكاء، ولا يمكن أن هذه العقول تتفق، ونحن نرى ذلك في كثير من القضايا حينما نتداول بعض الأمور، هذا له رأي وهذا له رأي وهذا له رأي، تختلف الآراء. فلما وجد هذا الاختلاف الله عز وجل أرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب وأبعث معهم المؤيدات والآيات الخوارق للعادة حتى يصدقهم الناس ويعلمون فعلا أنهم منزلون من عند الله، مبعوثين من عند الله. نعم.
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم. والدليل على ذلك ذكره المؤلف، والمؤلف دائما يذكر حكم ودليل، لأن هذا الأمر بالذات في أمور الاعتقاد لا بد أن تكون بالدليل حتى لا يكون عقيدتك مذبذبة، دائما تترك عقيدتك بالدليل والبرهان. ما يأتيك شخص اليوم يرمي عليك شبهة لا تستطيع أن ترد عليه، فيكون عندك ثبات رسوخ. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. إذن بيّن الله عز وجل من أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، مثل ما جاءت آيات أيضا تدل على هذا، منها قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول أيضا في الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول أيضا: ومن يعص الله، العكس، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ويقول أيضا في الآية الأخرى في العصيان: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كذلك يدل على ذلك الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكرة في دخول الجنة بملعبكم أنتم، الأمر عندكم أنتم، الله لا يحرم أحد إلا أن تقصر، اعمل تجد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن هو الذي يأبى، هو الذي ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من هذا، من هذا المحروم الغبي الذي يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث رواه البخاري. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى، فلا يدخل الجنة وإنما يدخل النار. وهذا شاهد لما ذكره الدليل الذي ذكره المؤلف، وهو: إنا أرسلنا إليكم، يعني إن الله عز وجل يبين لنا إن أرسلنا إليكم يا كفار قريش ومن جاء بعدهم، خطاب لكفار قريش ولكن يشمل كل من جاء بعدهم من سائر الناس، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهد على أعمالكم على ما تقومون به، مثل ما يعني قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسول الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون هو موسى عليه السلام، فالمقصود بهذه الآية كأن الله عز وجل يريد أن يذكرنا: انتبهوا لا تكونون مثل قوم موسى. فلما أرسل الله عز وجل لهم موسى عصوه فعاقبهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، ولهم العقاب الأليم في الآخرة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وبيل يعني ثقيل رديء شديد. أي أن عاقبته وخيمة. فهذه الآية تدل أن الله عز وجل أقام علينا الحجة، يعني إذن هذا كله يتعلق يعني توحيد الربوبية، خلقنا رزقنا، هذه كلها صرف شؤوننا، هذا هو توحيد الربوبية، نوحد الله عز وجل وأن نعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يدبر أمورنا وهو المالك سبحانه، مالك كل شيء. ثم الله عز وجل أقام علينا الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب السماوية، ثم بعد ذلك يأتي المؤلف ويبني على هذا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإذا أنت عرفت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي المالك وهو الذي يدبر أمرنا وهو الذي ينفعنا وهو الذي يضرنا، فهو الأحق بالعبودية من غيره، بل هو المستحق وحده للعبودية، هو مستحق لأن نعبده دون سواه، هو المستحق للألوهية دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق، فهو المستحق سبحانه. فلذلك بنى عليها المسألة الثانية. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم، هذه المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف، وهي التي تتعلق بتوحيد الألوهية. وكما ذكرنا، إذا عرفنا أن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يملكنا وهو الذي يدبر شؤوننا، فهو المستحق وحده للعبادة، وهو الإله الحق وحده، ولا يجوز أن نشرك معه غيره، والله عز وجل لا يرضى ولا يقبل أن نشرك معه غيره، أن نشرك معه غيره، لا يرضى بذلك الله عز وجل، حتى لو كان ملك مقرب إلى الله أو نبي مرسل من عند الله. يعني حتى هؤلاء اللي الله عز وجل هم طائعون لله، هم عباد مكرمون، ذكر عن الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك الرسل رأينا من حالهم وعرفنا من سيرهم ومن أنهم مطيعين عباد فيهم من الصفات الحميدة، فهم أكمل الخلق، ومع ذلك لا يجوز أن نشرك وأن نعبدهم من دون الله، أن نشركهم مع الله، ولا يجوز أن نعبدهم من دون الله، فما بالك بمن دونهم، هذا أفضل ما يكون. الملائكة والذين هم في السماء والرسل الذين هم في الأرض، بشر مثلنا، ولكن الله كرمهم وأنعم عليهم واصطفاهم بالرسالة أو النبوة. فإذا كان هؤلاء لا يجوز، فغيرهم اللي أدنى منهم من باب أولى، أنه ما يجوز أن نعبده من دون الله. إن الله لا يرضى أن يشرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو اتخاذ شريك أو ند مع الله عز وجل في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. إذن الشرك هو اتخاذ شريك أو ند مع الله عز وجل في الربوبية أو العبادة أو الأسماء والصفات. والشرك ينقسم إلى نوعين أو قسمين. قسم الأول الشرك الأكبر، وهو أن يصرف شيئا من حقوق الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات لغير الله، وهذا مخرج من الملة، مخرج من الإسلام، كفر أكبر، بمعنى أصبح غير مسلم بهذا، خرج من دائرة الإسلام إذا فعل شيئا من هذا. أن يصرف شيئا، الشرك الأكبر أن يصرف شيئا من حقوق الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات لغير الله، وهذا كما قلنا مخرج من الملة ويوجب الكفر والردة. القسم الثاني شرك أصغر، وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر أو ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهذا يعتبر من أكبر الكبائر، ولكنه لا يخرج عن ملة الإسلام، يبقى في دائرة الإسلام، لكنه هو أكبر من أكبر الكبائر. فأعظم الذنوب الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم بقية الكبائر الذنوب. ولذلك الله عز وجل قال في الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من وقع في الشرك فقد خرج من دائرة الإسلام، لا يغفره الله إلا بالتوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما بقية الذنوب اللي هي أدنى من الشرك فيمكن أن تغفر بالاستغفار، ممكن أن تغفر في الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يمكن تكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء. أما الشرك الأكبر فلا يغفر إلا بالتوبة والدخول في الإسلام. ويقول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. هو أعظم الظلم الشرك بالله. ويقول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله عز وجل أيضا في بيان الكفر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هنا المؤلف إيش قال؟ إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. مؤلف تكلم على توحيد الألوهية، لماذا هنا؟ لأن هذا هو الواقع في قومه، وهذا أكثر ما يقع فيه الناس، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن توحيد الربوبية ذكره تمهيداً لتوحيد الألوهية، ليبين أن من كان مؤمناً بتوحيد الربوبية فيستلزم أن يؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. ثم ذكر هنا توحيد العبادة، لأن أكثر ما يقع الشرك عند الناس في العبادة، وكان هذا هو الشائع في بلاده، فلذلك المؤلف ولا يزال شائع في المسلمين اليوم، ولذلك ركز المؤلف على هذا النوع في جميع مؤلفاته. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أيا كان هذا الأحد، حتى لو كان كما قلنا من أفضل المخلوقات، فأفضل ما في السماء بعد الله عز وجل الملائكة، وأفضل البشر هم الرسل والأنبياء. فإذن مع ذلك هؤلاء لا يجوز أن نشركهم مع الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله غني عنا، كما تؤيده الآية: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، ما يرضى بذلك. بل كون أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، فالله عز وجل يحب من عباده أن إيش؟ أن يشكروه بالتوحيد والطاعة، بالعبادة والطاعة، وأن لا يشركوا معه غيره. ليس لأنه بحاجة إلى العبادة والطاعة أبدا، فالله غني، ولكن كما قلنا الله عز وجل جعلنا في هذه الدنيا للابتلاء، ويحب منا أن نشكره، وشكره يكون بعبادته وحده لا شريك له. قال واستدل المؤلف قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أن المساجد لله، فالمساجد جمع مسجد كما تعلمون، والمسجد يطلق على كل مكان بني للصلاة والعبادة وذكر الله تعالى. فيقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء نوعان كما تعلمون: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة، كل عبادة هي دعاء، الصلاة عبادة فهي دعاء، والصوم عبادة، لأنه حالنا حينما نصلي ونصوم أننا نريد من الله عز وجل أن يرضى عنا فيدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار، هذا يسمى دعاء عبادة. ودعاء مسألة اللي هو الدعاء والطلب من الله عز وجل والاستعاذة من الشرور. فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء هي لب العبادة كما جاء في بعض الأحاديث، الدعاء هي العبادة. لذلك الله عز وجل قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. إياكم، المساجد وضعت لعبادة الله وحده، فلا تأتون إلى المساجد وتشركون مع الله غيره، فتدعون أو تعبدون مع الله غيره. إياكم، فنهانا وعبر عن الدعاء وهو كما قلنا مخ العبادة، أصل العبادات الدعاء، حتى لو كان كما قلنا هذا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا وغيره من باب أولى. إذن لعلنا نقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.